أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسلك الأول من مسالك الوضع، وهو نظرية التعهد التي ذهب إليها السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. ومفاده إن الوضع عبارة عن التعهد بقضية شرطية كلية، شرطها أنه متى ما قصد تفهيم المعنى، وجزاؤها أنه أتى باللفظ الخاص الدال على تفهيم المعنى. يضم إلى هذه الشرطية أصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم، وبالتالي تحصل الملازمة بين اللفظ والمعنى. وناقشه تلميذه الوفي الشهيد الصدر الأول السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى: إن حاصل وخلاصة مبنى السيد الخوئي إن سببية اللفظ للمعنى في عالم الذهن قد نشأت من تعهد من قبل الواضع بقضية شرطية، وهذا التعهد بالقضية الشرطية أوجد ملازمة بين الشرط والجزاء، بحيث أصبح أحدهما يدل على الآخر من باب دلالة أحد أطراف الملازمة على الطرف الآخر للملازمة، والطرفان في القضية الشرطية هما الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، وبالتالي أصبح الإتيان باللفظ دالا على قصد تفهيم المعنى من باب دلالة أحد المتلازمين على ملازمه. ومن هنا تكون الدلالة الوضعية على مبنى التعهد هي دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، إذ أن عنوان القصد قد أخذ فيها، والقصد من المبادئ التصديقية للمبادئ التصورية. السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف ناقش الشهيد ناقش السيد الخوئي. يمكن مراجعة تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني من المجلد الأول صفحة 12. يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه: هذه الشرطية الواردة في كلمات السيد الخوئي تتصور على ثلاثة أنحاء بل أربعة. فإن الشهيد الصادر قد عرض هذه الأنحاء الثلاثة على السيد الخوئي وأشكل عليها بأن النحو الأول غير مفيد والنحو الثاني غير عقلائي والنحو الثالث غير واقع خارجا، فيوجد محذور بالنسبة إلى الأنحاء الثلاثة. فذكر السيد الخوئي رحمه الله نحوا رابعا، ثم أشكل عليه الشهيد الصدر بإشكالين. نحن اليوم نتطرق إلى الأنحاء الثلاثة مع ملاحظة الإشكالات الواردة عليها. ينبغي أن ننقح الشرط وننقح الجزاء. النحو الأول، الشرط هو قصد تفهيم المعنى، والجزاء هو الإتيان باللفظ. فنقول إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى، هذا شرط، يكون قد أتى باللفظ. الإتيان باللفظ هو الجزاء. النحو الثاني بالعكس، يكون الإتيان باللفظ هو الشرط وقصد تفهيم المعنى هو الجزاء. فنقول هكذا: إذا قصد المتكلم الإتيان باللفظ يكون قد قصد تفهيم المعنى. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، أن يتعهد المتكلم بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الموضوع له. وأصل هذه الصيغة الثالثة هي أن يتعهد المتكلم أنه متى ما كان غير قاصد لتفهيم المعنى لا يأتي باللفظ. إذن لاحظ الفارق بين النحو الثالث والنحو الأول. النحو الأول، إذا قصد تفهيم المعنى جاء باللفظ. النحو الثاني، إذا أتى باللفظ قصد تفهيم المعنى. النحو الثالث، إذا لم يقصد تفهيم المعنى. لاحظ الشرط مختلف. النحو الأول شرطه إيجابي، النحو الثالث شرطه سلبي. النحو الأول إذا قصد تفهيم المعنى جاء باللفظ. النحو الثالث إذا لم يقصد تفهيم المعنى لا يأتي باللفظ. وقد جاء باللفظ، إذن قصد تفهيم المعنى. إذن النحو الثالث عكس النحو الأول. لاحظ النحو الأول، النحو الأول إذا قصد تفهيم المعنى أتى باللفظ. النحو الثالث إذا لم يقصد تفهيم المعنى لا يأتي باللفظ، لكنه جاء باللفظ، إذن قصد تفهيم المعنى. صار النحو الثالث له منطوق ومفهوم. منطوقه عكس النحو الأول، ومفهومه عين. المعنى الثاني، لاحظ المنطوق، إذا لم، منطوق الثالث، نحو الثالث، إذا لم يأتي، إذا لم يقصد تفهيم المعنى لا يقصد الاتيان باللفظ. مفهومه إذا أتى باللفظ يكون قد قصد تفهيم المعنى. هذا المفهوم من النحو الثالث هو عين الثاني. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إليها ثلاثة مفصلات. وأما النحو الرابع، النحو الرابع تعديل وإضافة إلى ماذا؟ إلى النحو الثالث. الآن نشرح في بيان النحو الأول. أن يتعهد الواضع أنه متى ما قصد تفهيم اللفظ، تفهيم المعنى، أتى باللفظ، بحيث يكون الشرط في القضية الشرطية هو قصد تفهيم المعنى، والجزاء في القضية الشرطية هو الإتيان باللفظ. هذا النحو مطابق لظاهر كلمات سيد الخوئي، يراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ الفيام لبحث السيد الخوئي جزء 43 من دورة السيد الخوئي، آخر سطر من صفحة 48 وبداية صفحة 49. بهذه الصيغة من الواضح أن هذا هذه الشرطية لا تندرج في مباحث الألفاظ، فنحن نبحث مباحث الألفاظ، أي دلالة اللفظ على المعنى، وليس دلالة قصد تفهيم المعنى على اللفظ. فما يفيدنا في بحث الواضع الذي هو من مباحث الألفاظ هو دراسة دلالة اللفظ على المعنى، وليس دراسة دلالة قصد تفهيم المعنى على اللفظ. والسر في ذلك إن هناك تلازم بين الشرط والجزاء، ولا يوجد تلازم بين الجزاء والشرط. فإذا ثبت الشرط ثبت الجزاء، ولكن من قال إذا ثبت الجزاء ثبت الشرط؟ هذه قاعدة كلية، فلنطبقها على النحو الأول. ما هي القضية الشرطية في النحو الأول؟ إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى أتى باللفظ، فهنا توجد طولية بين الجزاء والشرط، الجزاء مترتب على الشرط. إذا ثبت قصد تفهيم المعنى ثبت الجزاء وهو الإتيان باللفظ، ولكن من قال إذا أتى باللفظ الذي هو الجزاء يكون قد قصد تفهيم المعنى الذي هو شرط؟ ونحن ندرس مباحث الألفاظ أو المعاني، نحن ندرس مباحث الألفاظ، فالنحو الأول تصويره معقول ويمكن أن يمشي عليه العقلاء، لأنه أمر اختياري، لكنه ليس بمفيد في موطن بحثنا، إذ أننا نبحث مباحث الألفاظ، وما يهم في مباحث الألفاظ دلالة اللفظ على المعنى وليس دلالة قصد تفهيم المعنى على الإتيان باللفظ. إذن قصد تفهيم المعنى يستلزم الإتيان باللفظ فيدل على اللفظ بناء على النحو الأول، لكن ليس معنى هذا أن الإتيان باللفظ يدل على قصد تفهيم المعنى. إذن النحو الأول معقول لكنه ليس بمفيد في مباحث الألفاظ. إذن النحو الأول لا يمكن المساعدة عليه لأنه غير مفيد. النحو الثاني وسيتضح أنه غير عقلائي، وهو أن يقال إن الواضع، هذا عكس النحو الثاني عكس النحو الأول، إذا أتى باللفظ يكون قد قصد تفهيم المعنى فالشرط هو الإتيان باللفظ والجزاء هو قصد تفهيم المعنى. وقد يقال إن هذا معقول وتامون لأن المتكلم اختياري ومختار في انتقاء الألفاظ وقصد معانيها الموضوع لها. وفيه قد يصدر اللفظ من المتكلم عن غفلة أو سهو من دون أن يقصد المعنى الموضوع له ومن دون أن يقصد تفهيم المعنى المقصود، فقد ينطق بلفظة ماء أسد بحر من دون أن يقصد معناها. إذن هذه القضية الشرطية لا يتعهد بها عاقل أن تأتي بقاعدة كلية، متى ما أورد اللفظ قصد تفهيم المعنى، ماذا تقول في اللفظ الذي يصدر من العاقل أثناء نومه؟ أو عند اصطكاك حجرين، هذا يدل على أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية وليست دلالة قصدية. والله مرت سيارة بسرعة وأخرجت صوتا، سمعت صوت عظيم، تتصور معنى العظمة أو لا؟ حصل اصطكاك حجرين، سمعت ياسين، هذا يدل على أن ماذا؟ دلالة الوضعية دلالة تصورية وليس دلالة تصديقية. لكن قد يقول السيد الخوي موطن بحثنا كلام العاقل لا غير العاقل كاصطكاك الحجرين أو النائم. نقول حتى العاقل إذا كان غير ملتفت أو كان ملتفت إلا أنه اشتبه، أو لا يقال الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية؟ إذن النحو الثاني غير عقلائي، أي أن العقلاء لا يلتزموا بقاعدة كلية وعامة أنهم متى ما أوردوا لفظة قصدوا تفهيم معناها الموضوع له. إذن النحو الأول معقول إلا أنه غير مفيد. النحو الثاني غير عقلائي. وأما النحو الثالث وسيتضح أنه غير واقع خارجين. النحو الثالث عكس النحو الأول. نقول هكذا: أن يتعهد المتكلم أنه متى ما لم يقصد تفهيم المعنى لا يأتي باللفظ، فإذا كذب الجزاء وأتى باللفظ استكشف من ذلك كذب الشرط وهو قصد إتيان وتفهيم المعنى. فإذا المتكلم لم يقصد إيراد معنى الحيوان المفترس ولم يقصد إيراد معنى السائل الغزير المالح، فإنه لا يأتي بلفظة الأسد ولفظة البحر، لكنه إذا أتى بلفظة الأسد ولفظة البحر هنا بطل الجزاء. لا يأتي باللفظ لكنه أتى، بطل الجزاء، إذن يبطل الشر، إذن يقصد تفهيم معنى السائل الغزير المالح وهو البحر، ويقصد تفهيم معنى الحيوان المفترس وهو الأسد. وفيه إن المتكلم قد لا يقصد تفهيم المعنى الموضوع له اللفظ، وعلى الرغم من ذلك يأتي باللفظ لأنه يريد المعنى المجازي، فهو لا يقصد إيراد معنى الحيوان المفترس لكنه يأتي بلفظ الأسد قاصدا الرجل الشجاع، فيقول رأيت أسدا يرمي، فينصب القرينة وهي لفظ يرمي. وهكذا يقول اذهب إلى البحر، ولا يقصد تفهيم المعنى الموضوع له لفظ البحر وهو السائل الغزير المالح، وعلى الرغم من ذلك يأتي بلفظ البحر قائلا اذهب إلى البحر واغترف من علمه الجم، فبإضافة قرينة اغترف من علمه الجم يقصد المعنى المجازي. إذن النحو الثالث غير واقع خارجا بالنسبة إلى الاستعمال المجازي، فلا يمكن المساعدة عليه. إلى هنا اتضح إن النحو الأول غير مفيد، معقول لكن غير مفيد. الشرط تفهيم المعنى، قصد تفهيم المعنى، والجزاء إيراد اللفظ. النحو الثاني الشرط إيراد اللفظ والجزاء قصد تفهيم المعنى. هذا النحو الثاني غير عقلائي، فإنه يتحقق في ماذا؟ بالنسبة إلى الغافل يورد اللفظ ما يقصد تفهيم المعنى. والنحو الثالث غير واقع خارجا بالنسبة للاستعمال المجازي. النحو الثالث أن لا إذا لم يقصد تفهيم المعنى لا يأتي باللفظ، هذا ينقض عليه بماذا؟ بالاستعمال المجازي. تعديل للصيغة الثالثة، هنا السيد الخوي رحمه الله أضاف قيد أو قيدين، وهو لاحظ معي هذا القيد، تقول هكذا الصيغة الرابعة هكذا: أن يتعهد المتكلم أنه متى ما لم يقصد تفهيم المعنى لا يأتي باللفظ إلا إذا نصب قرينه على المعنى المجازي. فإذا نصب قرينه يعرف أنه لم يقصد تفهيم المعنى الموضوع له اللام، وإنما قصد المعنى المجازي الذي لم يوضع له اللفظ ودل على ذلك بنصب قرينه. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا وصلنا إلى الصيغة الثالثة، النحو الرابع، الصيغة الرابعة أو النحو الرابع، تعديل السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله إلى النحو الثالث من أنحاء صيغ نظرية التعهد. سيد الشهيد ناقشه، هل المراد بالقرينة خصوص القرينة المنفصلة أو مطلق القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة؟ وهو نقاش دقيق وعميق نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. تراجعون إن شاء الله التقريرات، أوضح تقرير في البيان هو تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وأوجز تقرير في البيان هذا، كل هذه الأنحاء الأربعة سيد محمود الهاشمي، الجزء الأول بحوث في علم الأصول، الجزء الأول صفحة 71 اختصرها كلها في نص صفحة، مقتضب وقد لا يفهمه الطالب. البيان المتوسط بيان الشهيد الصدر الثاني رضوان الله عليه، البيان المعمق بيان السيد كاظم الحائري أستاذنا أيده الله. تعديل الصيغة الثالثة والرد على هذا التعديل يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.